بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ما زلنا في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، وقد أخذنا حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعلمنا أن هذا الباب عقده البخاري رحمه الله ردا على المرجئة، وتقدم ذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: أخبرنا قتيبة ابن سعيد. قتيبة ابن سعيد ابن جميل ابن طريف الثقفي ثقة ثبت. قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر. إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري ثقة ثبت. عن حميد وابن أبي حميد الطويل البصري ثقة مدلس. وقد جاء في بعض نسخ كتاب البخاري أنه صرح بالتحديث فيؤمن بذلك من تدليسه. عن أنس بن مالك بن النضر الأنصاري النجاري أبو حمزة صحابي جليل قال: أخبرني عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت بن قيس الأنصاري الخزرجي، وهذا فيه رواية صحابيا عن صحابي، فأنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أخبرني عبادة بن الصامت قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج، أي من بيته، يخبر بليلة القدر، يخبر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم بتعيين ليلة القدر، فخروجه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من بيته خرج إلى المسجد يخبر الصحابة بليلة القدر التي قال الله جل وعلا فيها: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وقال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وسميت بليلة القدر لعظيم قدرها ولما يكون في هذه الليلة من التقدير. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم. فتلاحى رجلان، تلاحى أي تنازع، فالتلاحي التنازع والمخاصمة، رجلان مثنى رجل وهو الذكر البالغ من بني آدم. قال بعض الشراح: إنهما عبد الله ابن أبي حدرد وكعب ابن مالك. والله أعلم، ينظر هل ثبت ذلك أم لا. من المسلمين ممن استسلموا لله بالتوحيد وانقادوا له بالطاعة وتبرأوا من الشرك وأهله. تلاحى رجلان فارتفعت أصواتهما في المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني خرجت، مؤكدا هذا الأمر، ما أي خرجت من بيتي لأخبركم، أعلمكم بليلة القدر. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علم الصحابة الدين، ومن ذلك هذا الحديث. فمن أراد أن يكون على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليه بفهم الصحابة رضوان الله تعالى عليه. إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، أي بتعيينها في أي ليلة هي. وإنه تلاحى فلان وفلان، كلمة فلان يكنى بها عن كل رجل. فرفعت، رفع تعيينها لا كما تقوله الرافضة أن ليلة القدر رفعت بمعنى أنه لا يتحرى المسلمون ليلة القدر، هذا قول باطل. وإنما نذكر أقوال الرافضة وغيرهم لأجل الرد لا لأن أقوالهم معتمدة، فلا عبرة بأقوال أهل البدع. قال فرفعت، أي رفعها الله سبحانه وتعالى، وعسى أن يكون خيرا لكم، أي رفعها، رفع تعيينها، عسى أن يكون خيرا لكم في دينكم، ذلك بتحريكم إياه وجدكم واجتهادكم في تحصيله. لأن الإنسان إذا علم مثلا أن ليلة القدر هي ليلة 27، فترى أنه لربما، وهذا حال الكثيرين، يقصر في سوى هذه الليلة فلا تراه مجدا مجتهدا لعلمه أن ليلة القدر في تلك الليلة، لكن لما رفع تعيينها كان في ذلك خير عظيم جليل لمن جد واجتهد. فقوله عسى أن يكون، أي رفعها، رفع تعيينها خيرا لكم لتزدادوا اجتهادا في قيام هذه العشر كلها تحريا لهذه الليلة. التمسوها، اطلبوها في السبع، وهذا في معظم الروايات تقديم السبع على التسع. بعضهم ذكر مناسبة في ذلك تقديم السبع في أكثر الروايات على التسع، لأن ليلة 27 هي أرجى وأحرى ما يكون فيها، ما تكون فيها ليلة القدر. وجاءت روايات أخرى بذكر التسع ثم السبع ثم الخمس، والمراد أرعاكم الله الأوتار. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أقوالا كثيرة في تعيين ليلة القدر ومكانها، أي في أي شهر هي، في أي ليلة من هذا الشهر. فمنهم من قال أن ليلة القدر في غير رمضان، وهذا القول ضعيف ظاهر الضعف. ومنهم من قال هي في رمضان وهي في أوله، ومنهم من قال في وسطه، وهذان القولان ضعيفان كذلك. والصحيح أن ليلة القدر في العشر الأواخر، وهي أرجى ما تكون في أوتار العشر، وأرجى ما تكون في أوتار العشر في ليلة 27، وهي متنقلة في قول جماهير العلماء خلافا للشافعي وغيره رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في السبع والتسع والخمس، هذا من أدلة تنقلها، والمعنى في لياليها بعد العشرين، في لياليها بعد العشرين. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ساق حديث عبادة ابن الصامت، وهذا الحديث مما تفرد بإخراجه الإمام البخاري، فهو من أفراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، أي لم يخرجه مسلم في صحيح. هذا أمر. الأمر الآخر، وجه إيراد حديث عبادة في هذا الباب، في باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. من أهل العلم من قال إن هذه الخصومة وهذا التلاحي حصل في مسجد رسول الله فارتفعت الأصوات، فهو داخل في قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا قول في وجه مناسبة إيراد هذا الحديث في هذا الباب. الوجه الثاني، من أهل العلم من قال إن هذه المعصية لم يشعروا أنها تصل إلى هذه الدرجة أن يرفع عنهم بارتكابها العلم بليلة القدر، فسماها من قال بذلك معصية، وحصل بسببها رفع هذه الليلة، رفع تعيينها. وهذا رد على المرجئة، كما أن الوجه الأول رد كذلك على المرجئة، لأن المرجئة يقولون إن المؤمن لا يضره ذنب. نعم، ابن رجب بين هذا المعنى أو قارب المعنى الثاني فقال فدل هذا الحديث على أن الذنوب قد تكون سببا لخفاء بعض معرفة ما يحتاج إليه في الدين. وهذا رد على المرجئة، لأن المرجئة يقولون إن المصدق لا يضره ذنب. ومنهم من قال إن التلاحي من غير سباب لا يكون فسوقا، جمعا بين حديث عبادة وحديث عبد الله بن مسعود، أي ليس سبابا. أشار إلى ذلك الإسماعيلي، قال ابن رجب وفيه نظر. قال ويحتمل أن يكون المراد أن السباب ليس بمخرج عن الإسلام مع كونه فسوقا، مع كونه فسوقا. هذه أوجه ذكرها أهل العلم. ومنهم من قال ذم التلاحي الذي قد يؤدي إلى بطلان عمله، وهذا معنى القول الأول، خصوصا إذا كان في المسجد وبحضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأمر كما ترى محتمل، والعلم عند الله جل في علاه. فمن أهل العلم من نظر إلى إيراد حديث عبادة بعد حديث عبد الله بن مسعود أن هذا التلاحي كان بغير سباب فليس فسوقا، ومنهم من قال وجه الإيراد أن هذا التلاحي فيه رفع صوت في مسجد رسول الله، فيدخل في قوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، فيكون مناسبا لخوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر، ويكون بذلك الرد على المرجئة. والحمد لله رب العالمين.